الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم الدرس 29 من دروس شرح بداية المجتهد، كتاب الصلاة. وصلنا عند المسألة الخامسة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الخامسة، اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل، ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. هذه المسألة الخلاف فيها ضعيف، ولا ينظر إلى قول من خالف، خلاف ضعيف غاية في الضعف لمعارضة القائلين بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة لا يشرع، عارضوا بقولهم هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في هذا واضحة وصريحة وصحيحة، فلا يجوز القول بخلافها. فالمثل الحمد لله مقضية من هذا النوع، الجمهور أهل العلم هم الذين معهم الحق في هذه المسألة. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. هذا هو المشهور عند السلف رضي الله عنهم، وخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا إلا ما ذكر عن عبد الله بن الزبير، وذكر عنه أيضا أنه قال بما قال بقية الصحابة، ونفى بعض العلماء الخلاف عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ما فعله الترمذي رحمه الله عن الصحابة وعن التابعين، لم يذكر عنهم خلافا في هذه المسألة، وإن ذكر بعضهم الخلاف عن بعض التابعين ولم يقره آخرون، فقالوا الخلاف ليس في كونه ليس في 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 القول بالكراهة. البعض قال يكره وضع اليد اليمنى على اليسرى، قال ما في أحد من التابعين قال بهذا، والله أعلم. على كل حال، المسألة مقضية والسنة فيها واضحة، من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال ذكرنا كلام الترمذي رحمه الله، قال: ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى. فلم ينقل خلافا في المسألة عن الصحابة والتابعين، ذكر الخلاف في موضع الوضع، هل توضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة ولا تحت السرة، فقال الأمر واسع في هذا وهو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. وقال ابن المنذر رحمه الله: فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة، وكذا نقول. وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس، ولاحظ هنا ابن المنذر رحمه الله ينقل عن مالك إيش؟ عن أن اليد اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة مطلقا فريضة ونافع. قال: من كان يرى هذا؟ مالك بن أنس وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة. وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا، ولا يجوز أن يجعل. لاحظونا، نقل عن البعض من العلماء أنهم كانوا يقولون ترسل الأيدي، يعني توضع على جنبك، ما تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، نقل هذا عن بعضهم. لكن إيش قال؟ قال: ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها. يعني وإن وجد من قال بهذا القول فقوله غير معتبر، لأن عندنا السنة واضحة وصريحة، فلا يجوز أن يجعل قوله هذا حجة على السنة وتترك السنة لأجله. وهذا ما يفعله المتعصبة من أصحاب المذهب المالكي، يفعلون هذا، يرسلون أيديهم مع أن السنة واضحة وصريحة في هذا، ويتعلقون ببعض الأقوال التي ذكرت عن الإمام مالك رحمه الله، كما ذكر المؤلف رحمه الله وغيره أيضا يذكرون عن الإمام مالك أنه يقول بالإرسال، حتى وإن قاله الإمام مالك وخالف السنة في ذلك هو معذور إن شاء الله. والمعروف عن الإمام مالك أنه شديد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما في ذاك الوقت ما بلغته هذه السنة فلم يقول بها، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن عندما بلغته قال بها، خلاص انتهى الأمر. لما بلغته قال به، أو لو سلمنا أنه قد بلغته وتأول بأي تأويل، فلا يجوز اتباعه على ما تأوله، لا لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبينا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا غيرهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت السنة عنه انتهى الأمر، لا نقاش. كل ما في الأمر نحن نحتاج أن نعلم هل هذه السنة ثابتة أو ليست بثابتة، وهل فهمها لها صحيح أم ليس بصحيح بناء على فهم الصحابة. نرجع إلى فهم الصحابة ومن ذلك نعلم هل فهمنا صحيح أم ليس صحيح. فبما أنه قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم العمل بها والقول بها، إذن انتهى الأمر خلاص، قضية، ما عاد في نقاش في الموضوع. هذا الواجب أن يحصل، بارك الله فيكم. قد واليوم إرسال اليدين هذا شعار للرافضة عندنا في المشرق، الذي يرسل يديه يعرف أنه رافض من الشيعة، وإن كان في المغرب العربي ما زالوا يرسلون تبعا لهذا. ولكن على كل حال السنة هي القاضية على كل قول. قال رحمه الله: فممن روين عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما انتهى. وهذا صحيح عن عبد الله بن الزبير. وقال ابن عبد البر: ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وضع اليمنى على اليسرى أو على الشمال من السنة. وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. هذا كلام ابن عبد البر المالكي. قال: فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سد اليدين في الصلاة. قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام. قال: وتركه أحب إليه. هذه الرواية التي يتعلق بها المالكية الذين يرسلون أيديهم. قال: هذه رواية ابن القاسم عنه، وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه، إلى آخر ما قال. وقال ابن رجب، وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك، وهو قول عطاء. قلت، الكلام هنا لابن رجب: وحكي رواية عن أحمد وحكي عنه أنه يرسل يديه في النوافل خاصة، وهذا عكس ما نقله ابن القاسم عن مالك. انتهى المراد. فابن عبد البر رحمه الله يقول: لم يثبت عن واحد من الصحابة القول بخلاف هذه السنة. وقال: لا يثبت عن التابعين القول بالكراهة، حتى وإن وجد من التابعين من قال بالإرسال ما ثبت عنه أنه يقول بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى مكروه. وقال ابن رجب: واختلف القائلون بالوضع، هل يضعهما على صدره أو تحت سرته أو يخير بين الأمرين، على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن أحمد. وممن روي عنه أنه يضعهما تحت سرته علي وأبو هريرة والنخعي وأبو مجلز، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق. وروي عن علي أيضا وعن سعيد بن جبير أنه يضعهما على صدره، وهو قول الشافعي. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه: يضعهما تحت سرته. وحكى ابن المنذر التخيير بينهما، وذكر قول الترمذي المتقدم. وقال ابن عبد البر: في النقل عن علي وأبي هريرة والنخعي في الموضع تحت السرة قال: ولا يثبت ذلك عنهم. انتهى المراد. هذه بالنسبة للنقول وكلام أهل العلم في المسألة. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. لاحظ هذا دليل من؟ دليل الذين يقولون بالإرسال ولا يقولون توضع اليد اليمنى على اليسرى. هذا دليل ضعيف جدا وضعفه بين كما سيأتي. قال وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد. يعني يقول لك الآن اختلاف هذه الأحاديث التي ثبت فيها والتي لم يثبت فيها هو سبب اختلاف العلماء. قال فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض. وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها. يعني الآن من الأسباب التي جعلت هؤلاء يرجحون الإرسال، قالوا هذه الروايات التي ليس فيها ذكرها أكثر، لذلك ينبغي أن يؤخذ بها وتترك الزيادة. هذا دليلهم الأول. الثاني قال ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة، يعني يستعين بيده اليمنى على يده اليسرى من أجل أن يتقوى على القيام. والآخرون قالوا لا، هذا ليس صحيحا، وهو الذي رجحه المؤلف. قال وقد يظهر من أمرها أن هيئة تقتضي الخضوع، ما هي قضية استعانة، وإنما المراد منها هيئة وقوف خاضع، شخص خاضع ومتذلل أمام الواقف أمامه، وهذا المعنى هو الصحيح. إذا النظر في المعنى هو السبب أيضا من أسباب الخلاف. فالذين قالوا بالوضع قالوا هي هيئة خضوع، الذين قالوا بالإرسال قالوا هي للاستعانة، ليست من هيئات التي تقتضيها في أفعال الصلاة. هذا أمر قل اجتهادي فيه خفاء، فممكن أن يستعان به استعانة على الاستدلال، وليس هو أصل الاستدلال. لا، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى الأمر. طب أولئك حجتهم أنها قد ذكرت أحاديث في صفة الصلاة لم تذكر فيها، هذه حجة ضعيفة. لا يوجد حديث نبوي في صفة الصلاة ذكر صفة الصلاة من أولها إلى آخرها بكل تفصيلاتها. هذا لا يفعله المحدثون، يذكرون أجزاء من صفة الصلاة في كل حديث على حسب ما يناسب المقام، على حسب الرواية التي عندهم التي أخذوها من الصحابة رضي الله عنهم. فلا يصح الاستدلال بمثل أنها لم تذكر في بعض الروايات. لذلك يجاب عنهم يقال هل نفيت؟ هل قال الراوي بأنه لم يفعلها؟ هل قال الراوي بأنه أرسل يديه؟ هذه هي الحجة. لو قال الراوي بأنه أرسل يديه أو أنه لم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لقلنا نعم معكم حق، هذه حجة. لكن عدم ذكر أي شيء هذا ليس بدليل. هذا أقوى ما يستدلون به، وما عندهم شيء حقيقة. السنة قاضية على قولهم. حتى المؤلف الآن قال وقد يظهر من أمرها، يعني ما سبب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال أنها هيئة تقتضي الخضوع في الصلاة، لذلك فهي من أفعال الصلاة. قال وهو الأولى بها، الأولى من القول بأنها للاستعانة. هذا هو سبب الخلاف، وكما ترون قوله أنه ضعيف. واستدل أيضا بعدم ذكره في حديث المسيء صلاته، هذا أيضا من أدلته. وأجاب الجمهور بأن حديث المسيء في صلاته ذكرت فيه الواجبات، وهذه ليست من الواجبات. والجمهور احتجوا بأحاديث صحيحة تدل على الوضع ويجب المصير إليها، ولا يجوز لأحد مخالفتها لقول أحد من الناس. كما قال أئمة السنة ومنهم ابن عبد البر المالكي. قال ابن عبد البر: فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا، روي عنه إيش؟ الإرسال. ثم قالوا: هذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف، لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. انتهى. كلام واضح. من الأحاديث الواردة في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. لاحظ قوله هنا: يؤمرون أن يضعون هذا. قال أبو حازم راويه عن سهل بن سعد: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع الحديث هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مالك في الموطأ، هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ حج على متأخري المالكية الذين يقولون بالإرسال. ولاحظ هنا هذا الحديث أن يضع الرجل اليد اليمنى، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، مما يدل على إيش؟ على أن المراد من ذلك هو الخضوع وليست للاستعانة كما يقول البعض. فالاستعانة لا يحتاجها كل أحد، لكن الخضوع بحاجة إليه كل مصل. قال: من الأحاديث الواردة في هذا كذلك من الحديث الواردة في هذا خلاص انتهى كلامه رحمه الله. وذكرنا حديث الذي في البخاري، الحديث سهل بن سعد، وفي حديث آخر وهو حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. الحديث. قال النووي رحمه الله: وفي المسألة أحاديث كثيرة. وقال: والحكمة في وضع إحدى اليدين على الأخرى أو إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث، والله أعلم. وأما مسألة محل وضع اليدين فقال ابن المنذر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وهو مخير بينهما. انتهى. وهذا الذي قاله ابن المنذر هو الصواب، وهو خلاصة المسألة. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما تحت السرة، فوق السرة، كل هذا ما ثبت فيه شيء. وبناء على ذلك فالأمر فيه واسع، كما نقل الترمذي رحمه الله عن السلف رضي الله عنهم، والله أعلم. المسألة السادسة: قال المؤلف رحمه الله: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه المسألة هي مسألة جلسة الاستراحة، هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته، يعني بعد الركعة الأولى إذا أراد القيام للثانية، أو بعد الثالثة إذا أراد القيام للرابعة. هذا معنى أن يكون في وتر من صلاته، لأنه بعد الثانية في تشهد أوسط، وبعد الرابعة في تشهد أيضا، ما في قيام أصلا. يعني إذا أراد أن يقوم من ركعة إلى ركعة وما في تشهد عندك. قال: اختار هؤلاء ألا ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس بعدين يقوم، وهي جلسة الاستراحة. واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه، يعني لا يجلس. إذا قام من إذا صلى الركعة الأولى وسجد السجود الأول ثم سجد السجود الثاني يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية، لا يجلس. والآخرون قالوا: لا، يجلس جلسة خفيفة وبعدين يقوم. قال: واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه وبالأول، يعني بجلسة الاستراحة. قال الشافعي وجماعة: وبالثاني بعدم شرعية جلسة الاستراحة قال مالك وجماعة. قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر حديث مالك بن الحويرث الذي فيه جلسة الاستراحة قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول بعض أصحابنا. من أصحاب الترمذي؟ لهم أهل الحديث. قال النووي في المجموع مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق. مذهبنا لهم من؟ الشافعية. الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو قلابة وغيره من التابعين. قال الترمذي وبه قال أصحابنا هكذا نقل النووي عن الترمذي وبه قال أصحابنا هكذا، لكن الذي في 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 الجامع وبه يقول بعض أصحابنا، فرق بين اللفظين طبعا. قال وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ظاهر يعني، ورواية عن أحمد، وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال قال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يعني أنه يقوم ولا يجلس. قال وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على هذا، أكثر الأحاديث أنا لم يذكر فيها الجلوس يعني. وقال ابن قدامة ورواية الثانية أي عن أحمد أنه يجلس اختارها الخلال، وهو أحد قولي الشافعي. قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا، يعني ترك قوله بترك الجلوس، يعني أنه رجع إلى القول بالجلوس، يعني أن هذا قوله هو الأخير للإمام أحمد رحمه الله. هذه الأقوال في المسألة وسبب الخلاف. قال المؤلف رحمه الله وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا حديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، هذا الحديث الأول. ما الذي عرضه؟ قال وفي حديث أبي حميد، حديث أبو حميد وحديث أبي حميد هذا هو الذي عرضه. قال وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، لم يجلس جلوس التورك. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو أصرح حديث في النفي. ولكن قوله قام ولم يتورك هذه الزيادة زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة لا تصح في حديث أبي حميد. انظر التفصيل فيها في أصل صفة الصلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني رحمه الله، وكذلك في ضعيف سنن أبي داود له، قد فصل القول هناك وبين ضعفها بكلام واثن إن شاء الله. وذكر هذه الجلسة لا يصح في غير حديث مالك، قال المؤلف فأخذ بالحديث الأول بحديث مالك بن الحويرث الشافعي، وأخذ بالثاني مالك. بما أن حديث أبي حميد ضعيف وهو الذي فيه التنصيص على النفي، فالواجب الأخذ بحديث مالك بن الحويرث وترك ما جاء في حديث أبي حميد. ولم أرى النفي في حديث صحيح، وعدم ذكرها لا يدل على العدم، والله أعلم. طبعا من صح عنده حديث أبي حميد أراد أن يجمع بين الأحاديث، فصارت لهم أقوال كثيرة بعد ذلك في طريقة الجمع بينها أو ترجيح أحد الأحاديث على الأخرى. هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. قال النووي في المجموع مذهبنا يعني الشافعية أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين. ثم الجبهة والأنف. هذا الترتيب الذي ذكره النووي رحمه الله. ثم قال قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء. أكثر العلماء على ماذا؟ على تقديم الركبتين قبل اليدين. وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال وبه أقول، يعني ابن المنذر يذهب إلى هذا، إلى وضع الركبتين قبل اليدين. وقال الأوزاعي ومالك يقدم يديه على ركبتيه. هذا قول آخر ينقل عن الإمام مالك. الإمام المؤلف نقل عن مالك وضع الركبتين قبل اليدين، وهنا ينقل عن مالك يقدم يديه على ركبتين على ركبتيه. وهنا قول ثالث لمالك كما سيأتي إن شاء الله. قال وهي رواية عن أحمد. رواية عن أحمد إيش هي؟ أنه يقدم يديه على ركبتيه. إذن الإمام أحمد رحمه الله له قولان في المسألة، أو عنه روايتين رحمه الله. وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح. هذه الرواية الثالثة أو القول الثالث للإمام مالك رحمه الله في المسألة. هذه الأقوال في المسألة، يقدم الركبتين، يقدم اليدين، يختار أيهما شاء. ثلاثة أقوال في هذه المسألة. سبب الخلاف طبعا جاء أيضا عن وقال قتادة فيضع أهون ذلك عليه. هذا قول قتادة من التابعين نقلوا عنه هذا القول، وهو هذا إيش؟ هذا مذهب التخير، مذهب التخير قال به قتادة رحمه الله، وهو قول عند مالك رحمه الله أيضا، أو منقول عن مالك رحمه الله. طيب سبب الخلاف قال وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. إيش وضع ركبتيه قبل يديه؟ حديث واضح. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وعن أبي هريرة، هذا الحديث الثاني، حديث ابن حجر تأين منه، عندنا حديث آخر وهو حديث أبي هريرة. قالوا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عندي قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. لاحظ حديث وائل ابن حجر فيه وضع الركبتين قبل اليدين، هنا فيه وضع اليدين قبل الركبتين. هذان الحديثان هما سبب الخلاف في المسألة بين العلماء، ولا يوجد، أو هذان الحديثان يوجد أيضا غيرهما وكلها ضعيفة لا يصح فيها شيء. بيان ضعفها يطول، وردنا أن نبين لك الآن كل حديث إيش هو سبب ضعفه طويل، لكن أعزوكم إلى المصدر الذي ترجعون إليه لهذا، راجعوا كلام الأئمة الحفاظ في هذه الأحاديث في فتح الباري لابن رجب في المجلد السابع صفحة 214 فما بعدها، هذا طبع الدار الحرمين، قبل الحديث 803 في أي طبع، ارجع الحديث 803، ارجع الصفحات التي قبل ستجد هذا الموضع، وقد فصل القول في بيان ضعف هذه الأحاديث. إذا صححت الحديث الأول حديث وائل بن حجر وضعفت الحديث الثاني قلت بحديث وائل بن حجر، يعني وضع الركبتين قبل اليدين. إذا ضعفت حديث وائل بن حجر وصححت حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وليضع يديه قبل ركبتيه قلت بحديث أبي هريرة بهذا المعنى. والبعض قال حديث أبي هريرة هذا مقلوب، ليش؟ لأنه تبنى القول بوضع الركبتين قبل اليدين وأشكل عليه في وضع الناقة أو الجمل كيف يبرك، حصل نزاع بسبب هذه المسألة، وأقوال الفقهاء كثيرة في توجيه هذه الأحاديث وكيفية الجمع بينها وتصحيح بعضها وتضعيف بعضها، كلام كثير. الراجح أن كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، فيكون بناء على ذلك باب هذا اختيارنا في المسألة. وأنت عندما ترجع إلى الأحاديث وتبحث فيها وتنظر الصحيح من الضعيف فيها تذهب، يشكل عليك عندما تصحح كل الأحاديث، عندئذ يصير عندك إشكال تحتاج إلى الجمع بينها. أما إذا صححت بعضا وضعفت بعضا فتأخذ بما صححته بس، هذه طريقة التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت. طيب إذا قلنا نحن بأن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، ماذا يكون اختيارنا؟ أنتم تجيبون. يكون اختيارنا هو التخيير، تفعل أهون ذلك عليك كما قال قتادة رحمه الله. وكان، قال المؤلف رحمه الله، وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، خرجه ابن خزيمة وغيره، وروي مرفوعا ولا يصح، وروي خلافه عن ابن عمر أيضا. وقال بعض أهل الحديث، يقول المؤلف، وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة، ذهبوا إلى إيش؟ إلى الترجيح، حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة فرجحوه عليه. قال النووي رحمه الله ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة، انتهى. والراجح والله أعلم ما قاله قتادة رحمه الله، تفعل أهون ذلك عليك، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم الدرس 29 من دروس شرح بداية المجتهد، كتاب الصلاة. وصلنا عند المسألة الخامسة. قال المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة، اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل، ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. هذه المسألة الخلاف فيها ضعيف، ولا ينظر إلى قول من خالف، خلاف ضعيف غاية في الضعف لمعارضة القائلين بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة لا يشرع، عارضوا بقولهم هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في هذا واضحة وصريحة وصحيحة، فلا يجوز القول بخلافها. فالمثل الحمد لله مقضية من هذا النوع. الجمهور أهل العلم هم الذين معهم الحق في هذه المسألة. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. هذا هو المشهور عند السلف رضي الله عنهم، وخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا إلا ما ذكر عن عبد الله بن الزبير، وذكر عنه أيضا أنه قال بما قال بقية الصحابة، ونفى بعض العلماء الخلاف عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما فعله الترمذي رحمه الله عن الصحابة وعن التابعين، لم يذكر عنهم خلافا في هذه المسألة، وإن ذكر بعضهم الخلاف عن بعض التابعين ولم يقره آخرون، فقالوا الخلاف ليس في كونه ليس في 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 القول بالكراهة. البعض قال يكره وضع اليد اليمنى على اليسرى، قال ما في أحد من التابعين قال بهذا، والله أعلم. على كل حال المسألة مقضية والسنة فيها واضحة، من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال ذكرنا كلام الترمذي رحمه الله، قال: ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى. فلم ينقل خلافا في المسألة عن الصحابة والتابعين، ذكر الخلاف في موضع الوضع، هل توضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة ولا تحت السرة، فقال الأمر واسع في هذا، وهو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. وقال ابن المنذر رحمه الله: فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة، وكذا نقول. وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس، ولاحظ هنا ابن المنذر رحمه الله ينقل عن مالك إيش؟ عن أن اليد اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة مطلقا فريضة ونافية. قال: من كان يرى هذا؟ مالك بن أنس وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة. وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا، ولا يجوز أن يجعل. لاحظونا، نقل عن بعض من العلماء أنهم كانوا يقولون ترسل الأيدي، يعني توضع على جنبك، ما تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، نقل هذا عن بعضهم. لكن إيش قال؟ قال: ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها. يعني وإن وجد من قال بهذا القول فقوله غير معتبر، لأن عندنا السنة واضحة وصريحة، فلا يجوز أن يجعل قوله هذا حجة على السنة وتترك السنة لأجله. وهذا ما يفعله المتعصبة من أصحاب المذهب المالكي، يفعلون هذا، يرسلون أيديهم مع أن السنة واضحة وصريحة في هذا، ويتعلقون ببعض الأقوال التي ذكرت عن الإمام مالك رحمه الله، كما ذكر المؤلف رحمه الله وغيره أيضا يذكرون عن الإمام مالك أنه يقول بالإرسال، حتى وإن قاله الإمام مالك وخالف السنة في ذلك هو معذور إن شاء الله. والمعروف عن الإمام مالك أنه شديد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما في ذاك الوقت ما بلغته هذه السنة فلم يقل بها، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن عندما بلغته قال بها، خلاص انتهى الأمر. فلما بلغته قال به، أو لو سلمنا أنه قد بلغته وتأول بأي تأويل، فلا يجوز اتباعه على ما تأوله، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبينا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا غيرهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبتت السنة عنه انتهى الأمر، لا نقاش. كل ما في الأمر نحن نحتاج أن نعلم هل هذه السنة ثابتة أو ليست بثابتة، وهل فهمها لها صحيح أم ليس بصحيح بناء على فهم الصحابة، نرجع إلى فهم الصحابة ومن ذلك نعلم هل فهمنا صحيح أم ليس صحيح. فبما أنه قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم العمل بها والقول بها، إذن انتهى الأمر، خلاص قضية، ما عاد في نقاش في الموضوع. هذا الواجب أن يحصل، بارك الله فيكم. قد واليوم إرسال اليدين هذا الشعار للرافضة عندنا في المشرق، الذي يرسل يديه يعرف أنه رافض من الشيعة، وإن كان في المغرب العربي ما زالوا يرسلون تبعا لهذا. ولكن على كل حال السنة هي القاضية على كل قول. قال رحمه الله: فممن روين عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما انتهى. وهذا صحيح عن عبد الله بن الزبير. وقال ابن عبد البر: ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وضع اليمنى على اليسرى أو على الشمال من السنة. وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. هذا كلام ابن عبد البر المالكي. قال: فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة. قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام. قال: وتركه أحب إليه. هذه الرواية التي يتعلق بها المالكية الذين يرسلون أيديهم. قال: هذه رواية ابن القاسم عنه، وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه، إلى آخر ما قال. وقال ابن رجب، وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك، وهو قول عطاء. قلت، الكلام هنا لابن رجب: وحكي رواية عن أحمد وحكي عنه أنه يرسل يديه في النوافل خاصة، وهذا عكس ما نقله ابن القاسم عن مالك. انتهى المراد. فابن عبد البر رحمه الله يقول: لم يثبت عن واحد من الصحابة القول بخلاف هذه السنة. وقال: لا يثبت عن التابعين القول بالكراهة، حتى وإن وجد من التابعين من قال بالإرسال ما ثبت عنه أنه يقول بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى مكروه. وقال ابن رجب: واختلف القائلون بالوضع، هل يضعهما على صدره أو تحت سرته أو يخير بين الأمرين، على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن أحمد. وممن روي عنه أنه يضعهما تحت سرته علي وأبو هريرة والنخعي وأبو مجلز، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق. وروي عن علي أيضا وعن سعيد بن جبير أنه يضعهما على صدره، وهو قول الشافعي. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه: يضعهما تحت سرته. وحكى ابن المنذر التخيير بينهما، وذكر قول الترمذي المتقدم. وقال ابن عبد البر: في النقل عن علي وأبي هريرة والنخعي في الموضع تحت السرة قال: ولا يثبت ذلك عنهم. انتهى المراد. هذا بالنسبة للنقول وكلام أهل العلم في المسألة. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. لاحظ هذا دليل من؟ دليل الذين يقولون بالإرسال ولا يقولون توضع اليد اليمنى على اليسرى. هذا دليل ضعيف جدا، وضعفه بين كما سيأتي. قال: وثابت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك، بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد. يعني يقول لك الآن اختلاف هذه الأحاديث التي ثبت فيها والتي لم يثبت فيها هو سبب اختلاف العلماء. قال: فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض. وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع، وهو الأولى بها. يعني الآن من الأسباب التي جعلت هؤلاء يرجحون الإرسال، قالوا هذه الروايات التي ليس فيها ذكرها أكثر، لذلك ينبغي أن يؤخذ بها وتترك الزيادة. هذا دليلهم الأول. الثاني قال ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، يعني يستعين بيده اليمنى على يده اليسرى من أجل أن يتقوى على القيام. والآخرون قالوا لا، هذا ليس صحيحا، وهو الذي رجحه المؤلف. قال وقد يظهر من أمرها أن هيئة تقتضي الخضوع، ما هي قضية استعانة، وإنما المراد منها هيئة وقوف خاضع، شخص خاضع ومتذلل أمام الواقف أمامه، وهذا المعنى هو الصحيح. إذا النظر في المعنى هو السبب أيضا من أسباب الخلاف. فالذين قالوا بالوضع قالوا هي هيئة خضوع، الذين قالوا بالإرسال قالوا هي للاستعانة، ليست من هيئات التي تقتضيها في أفعال الصلاة. هذا أمر قل اجتهادي فيه خفاء، فممكن أن يستعان به استعانة على الاستدلال، وليس هو أصل الاستدلال. لا، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى الأمر. طب أولئك حجتهم أنها قد ذكرت أحاديث في صفة الصلاة لم تذكر فيها، هذه حجة ضعيفة. لا يوجد حديث نبوي في صفة الصلاة ذكر صفة الصلاة من أولها إلى آخرها بكل تفصيلاتها. هذا لا يفعله المحدثون، يذكرون أجزاء من صفة الصلاة في كل حديث على حسب ما يناسب المقام، على حسب الرواية التي عندهم التي أخذوها من الصحابة رضي الله عنهم. فلا يصح الاستدلال بمثل أنها لم تذكر في بعض الروايات، لذلك يجاب عنهم يقال هل نفيت، هل قال الراوي بأنه لم يفعلها، هل قال الراوي بأنه أرسل يديه، هذه هي الحجة. لو قال الراوي بأنه أرسل يديه أو أنه لم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لقلنا نعم معكم حق، هذه حجة. لكن عدم ذكر أي شيء هذا ليس بدليل، هذا أقوى ما يستدلون به، وما عندهم شيء حقيقة. السنة قاضية على قولهم. حتى المؤلف الآن قال وقد يظهر من أمرها، يعني ما سبب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال أنها هيئة تقتضي الخضوع في الصلاة، لذلك فهي من أفعال الصلاة. قال وهو الأولى بها، الأولى من القول بأنها للاستعانة. هذا هو سبب الخلاف، وكما ترون قوله أنه ضعيف. واستدلوا أيضا بعدم ذكره في حديث المسيء صلاته، هذا أيضا من أدلته. وأجاب الجمهور بأن حديث المسيء في صلاته ذكرت فيه الواجبات، وهذه ليست من الواجبات. والجمهور احتجوا بأحاديث صحيحة تدل على الوضع ويجب المصير إليها، ولا يجوز لأحد مخالفتها لقول أحد من الناس. كما قال أئمة السنة ومنهم ابن عبد البر المالكي، قال ابن عبد البر فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا، روي عنه إيش؟ الإرسال. ثم قالوا هذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف، لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. انتهى. كلام واضح. من الأحاديث الواردة في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، لاحظ قوله هنا يؤمرون أن يضعون هذا. قال أبو حازم راويه عن سهل بن سعد لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع الحديث هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مالك في الموطأ، هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ حج على متأخري المالكية الذين يقولون بالإرسال. ولاحظ هنا هذا الحديث أن يضع الرجل اليد اليمنى يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، مما يدل على إيش؟ على أن المراد من ذلك هو الخضوع وليست للاستعانة كما يقول البعض، فالاستعانة لا يحتاجها كل أحد، لكن الخضوع بحاجة إليه كل مصل. قال من الأحاديث الواردة في هذا كذلك من الحديث الواردة في هذا، خلاص انتهى كلامه رحمه الله. وذكرنا حديث الذي في البخاري الحديث سهل بن سعد، وفي حديث آخر وهو حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. الحديث قال النووي رحمه الله وفي المسألة أحاديث كثيرة. وقال والحكمة في وضع إحدى اليدين على الأخرى أو إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث، والله أعلم. وأما مسألة محل وضع اليدين فقال ابن المنذر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهو مخير بينهما، انتهى. وهذا الذي قاله ابن المنذر هو الصواب وهو خلاصة المسألة، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما تحت السرة فوق السرة، كل هذا ما ثبت فيه شيء. وبناء على ذلك فالأمر فيه واسع كما نقل الترمذي رحمه الله عن السلف رضي الله عنهم والله أعلم. المسألة السادسة قال المؤلف رحمه الله اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه المسألة هي مسألة جلسة الاستراحة، هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته، يعني بعد الركعة الأولى إذا أراد القيام للثانية، أو بعد الثالثة إذا أراد القيام للرابعة، هذا معنى أن يكون في وتر من صلاته، لأنه بعد الثانية في تشهد أوسط، وبعد الرابعة في التشهد أيضا ما في قيام أصلا، يعني إذا أراد أن يقوم من ركعة إلى ركعة وما في تشهد عندك. قال اختار هؤلاء ألا ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس بعدين يقوم، وهي جلسة الاستراحة. واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه، يعني لا يجلس، إذا قام من إذا صلى الركعة الأولى وسجد السجود الأول ثم سجد السجود الثاني يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية لا يجلس. والآخرون قالوا لا يجلس، يجلس جلسة خفيفة وبعدين يقوم. قال واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه وبالأول، يعني بجلسة الاستراحة، قال الشافعي وجماعة، وبالثاني بعدم شرعية جلسة الاستراحة قال مالك وجماعة. قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر حديث مالك بن الحويرث الذي فيه جلسة الاستراحة قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول بعض أصحابنا. من أصحاب الترمذي؟ لهم أهل الحديث. قال النووي في المجموع مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق. مذهبنا لهم من؟ الشافعي. الصحيح المشهور أنها مستحبة كما سبق، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وأبو قلابة وغيره من التابعين قال الترمذي وبه قال أصحابنا هكذا نقل النووي عن الترمذي وبه قال أصحابنا هكذا، لكن الذي في 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 الجامع وبه يقول بعض أصحابنا، فرق بين اللفظين طبعا. قال وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ظاهر يعني، ورواية عن أحمد، وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال قال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يعني أنه يقوم ولا يجلس. قال وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على هذا، أكثر الأحاديث أنا لم يذكر فيها الجلوس يعني. وقال ابن قدامة والرواية الثانية أي عن أحمد أنه يجلس اختارها الخلال، وهو أحد قولي الشافعي. قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا، يعني ترك قوله بترك الجلوس، يعني أنه رجع إلى القول بالجلوس، يعني أن هذا قوله هو الأخير للإمام أحمد رحمه الله. هذه الأقوال في المسألة وسبب الخلاف. قال المؤلف رحمه الله وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا حديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، هذا الحديث الأول. ما الذي عارضه؟ قال وفي حديث أبي حميد، حديث أبو حميد وحديث أبي حميد هذا هو الذي عارضه. قال وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، لم يجلس جلوس التورك. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو أصرح حديث في النفي. ولكن قوله قام ولم يتورك هذه زيادة، ها زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة لا تصح في حديث أبي حميد. انظر التفصيل فيها في أصل صفة الصلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني رحمه الله، وكذلك في ضعيف سنن أبي داود له، قد فصل القول هناك وبين ضعفها بكلام واف إن شاء الله. وذكر هذه الجلسة لا يصح في غير حديث مالك. قال المؤلف فأخذ بالحديث الأول بحديث مالك بن الحويرث الشافعي، وأخذ بالثاني مالك. بما أن حديث أبي حميد ضعيف وهو الذي فيه التنصيص على النفي، فالواجب الأخذ بحديث مالك بن الحويرث وترك ما جاء في حديث أبي حميد. ولم أرى النفي في حديث صحيح، وعدم ذكرها لا يدل على العدم، والله أعلم. طبعا من صح عنده حديث أبي حميد أراد أن يجمع بين الأحاديث صارت لهم أقوال كثيرة بعد ذلك في طريقة الجمع بينها أو ترجيح أحد الأحاديث على الأخرى. هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. قال النووي: في المجموع مذهبنا يعني الشافعية أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين، ثم الجبهة والأنف. هذا الترتيب الذي ذكره النووي رحمه الله. ثم قال: قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء. أكثر العلماء على ماذا؟ على تقديم الركبتين قبل اليدين. وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والناخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال: وبه أقول، يعني ابن المنذر يذهب إلى هذا، إلى وضع الركبتين قبل اليدين. وقال الأوزاعي ومالك: يقدم يديه على ركبتيه. هذا قول آخر ينقل عن الإمام مالك. الإمام المؤلف نقل عن مالك وضع الركبتين قبل اليدين، وهنا ينقل عن مالك يقدم يديه على ركبتين، على ركبتيه. وهنا قول ثالث لمالك كما سيأتي إن شاء الله. قال: وهي رواية عن أحمد. رواية عن أحمد إيش هي؟ أنه يقدم يديه على ركبتيه. إذن الإمام أحمد رحمه الله له قولان في المسألة، أو عنه روايتين رحمه الله. وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح. هذه الرواية الثالثة أو القول الثالث للإمام مالك رحمه الله في المسألة. هذه الأقوال في المسألة: يقدم الركبتين، يقدم اليدين، يختار أيهما شاء. ثلاثة أقوال في هذه المسألة. سبب الخلاف طبعا جاء أيضا عن وقال قتادة: فيضع أهون ذلك عليه. هذا قول قتادة من التابعين، نقلوا عنه هذا القول، وهو هذا إيش؟ هذا مذهب التخير، مذهب التخير قال به قتادة رحمه الله، وهو قول عند مالك رحمه الله أيضا، أو منقول عن مالك رحمه الله. طيب، سبب الخلاف قال: وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. إيش وضع ركبتيه قبل يديه؟ حديث واضح. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وعن أبي هريرة، هذا الحديث الثاني، حديث ابن حجر تأين منه. عندنا حديث آخر وهو حديث أبي هريرة، قالوا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عندي قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. لاحظ حديث وائل ابن حجر فيه وضع الركبتين قبل اليدين، هنا فيه وضع إيش؟ اليدين قبل الركبتين. هذان الحديثان هما سبب الخلاف في المسألة بين العلماء، ولا يوجد، أو هذان الحديثان يوجد أيضا غيرهما وكلها ضعيفة لا يصح فيها شيء. بيان ضعفها يطول، وردنا أن نبين لك الآن كل حديث إيش هو سبب ضعفه طويل، لكن أعزوكم إلى المصدر الذي ترجعون إليه لهذا. راجعوا كلام الأئمة الحفاظ في هذه الأحاديث في فتح الباري لابن رجب في المجلد السابع صفحة 214 فما بعدها، هذه طبعة دار الحرمين. قبل الحديث 803 في أي طبعة؟ ارجع الحديث 803، ارجع في الصفحات التي قبل ستجد هذا الموضع، وقد فصل القول في بيان ضعف هذه الأحاديث. إذا صححت الحديث الأول حديث وائل بن حجر وضعفت الحديث الثاني قلت بحديث وائل بن حجر، يعني وضع الركبتين قبل اليد. إذا ضعفت حديث وائل بن حجر وصححت حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وليضع يديه قبل ركبتيه قلت بحديث أبي هريرة بهذا المعنى. والبعض قال حديث أبي هريرة هذا مقلوب. ليش؟ لأنه تبنى القول بوضع الركبتين قبل اليدين، وأشكل عليه في وضع الناقة أو الجمل كيف يبرك. حصل نزاع بسبب هذه المسألة، وأقوال الفقهاء كثيرة في توجيه هذه الأحاديث وكيفية الجمع بينها وتصحيح بعضها وتضعيف بعضها، كلام كثير. الراجح أن كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، فيكون بناء على ذلك هذا اختيارنا في المسألة. وأنت عندما ترجع إلى الأحاديث وتبحث فيها وتنظر الصحيح من الضعيف فيها تذهب، يشكل عليك عندما تصحح كل الأحاديث، عندئذ يصير عندك إشكال تحتاج إلى الجمع بينها. أما إذا صححت بعضا وضعفت بعضا فتأخذ بما صححته بس، هذه طريقة التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت. طيب إذا قلنا نحن بأن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، ماذا يكون اختيارنا؟ أنتم تجيبون. يكون اختيارنا هو التخيير، تفعل أهون ذلك عليك كما قال قتادة رحمه الله. وكان، قال المؤلف رحمه الله، وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، خرجه ابن خزيمة وغيره، وروي مرفوعا ولا يصح، وروي خلافه عن ابن عمر أيضا. وقال بعض أهل الحديث، يقول المؤلف، وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة. ذهبوا إلى إيش؟ إلى الترجيح. حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة فرجحوه عليه. قال النووي رحمه الله، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. انتهى. الراجح والله أعلم ما قاله قتادة رحمه الله، تفعل أهون ذلك عليك، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر اليوم.